بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في جواز إيقاع صلاة الآيات بالجماعة، بل إن ذلك أفضل لما ورد عنهم سلام الله عليهم قولا وفعلا في استحباب هذه الصلاة مع الجماعة. وهذا لا إشكال فيه فيما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة أو دخل مع الإمام راكع في الركوع الأول من الركعة الأولى أو في الركوع الأول من الركعة الثانية، وذلك لما دل من أن إدراك الإمام في الركوع هو إدراك للركعة، إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا لم يدركه من أول الصلاة ولا قبل الركوع الأول ولا أثناء الركوع الأول، وإنما أدركه بعد الركوع الأول مثلا في الركعة الأولى أو الركعة الثانية بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع الأول أو من الركوع الثاني أو الثالث فأدرك الإمام، فهل تصح الجماعة حينئذ أو أن الجماعة حينئذ غير صحيحة؟ ذكر قدس الله نفسه أن الإتيان بصلاة الآيات حينئذ محل إشكال، وذلك من جهة الاختلال في النظم، حيث إن الواجب على المصلي الإتيان بخمس ركوعات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وقد فرضنا أنه لم يدرك الإمام من أول الركوع بل خمسة ركوعات الخمسة، فحينئذ يختل النظام بوضعه المواطنة خارج الجرامة. فعلى ذلك يشكل صحة هذه الصلاة مع الجماعة فيما إذا أدرك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع الأول في الركعة الأولى أو الركعة الثانية، فإن الواجب على المصلي الإتيان بخمس ركوعات، فهو إذا أتى مع الإمام بأربع ركوعات يبقى له ركوع واحد، حينئذ ما زايتنا الإمام يسجد وهو بعد عليه ركوع. ولذلك استشكل قدس الله نفسه وغيره، استشكل جماعة في صحة الجماعة حينئذ. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه في التذكرة أنه قال بجواز ذلك، بجواز الجماعة حينئذ، قال يركب مع الإمام أربع ركوعات مثلا ثم بعد ذلك يسبر، فيسجد الإمام ويقوم للركعة الثانية، فإذا ركع الإمام في الركعة الثانية ركع معه، فيتم له الركوعات الخمس مثلا. بعد ذلك بعدما أتم ركوعاته الخمس بعد ذلك يسجد، ثم بعد ذلك يقوم فيلحق بالإمام ويتم ركوعات الركعة الثانية مع الإمام، بل يعني يلحق بالإمام بعد السجدتين والقيام للركعة الثانية. هكذا نسب إلى العلامة قدس الله نفسه واستحسنه جماعة. ومعلوم أن هذا لا وجه له، فإنه لو تم أن يستقل بنفسه في عمله ولا يتابع الإمام لجاز ذلك في الركعة الأولى، لم يحتج للركعة الثانية، يعني بعدما ركع من الإمام مع الإمام أربع ركعات وسجد الإمام يركع هذا ركوعا خامسا ثم يلحق بالإمام بالسجود، ولا حاجة إلى هذا التفعيل، يعني أن ينتظر ويصبر ليقوم الإمام للركعة الثانية فيتم ركوعات الركعة الأولى بالركعة الثانية للإمام، لا حاجة إلى ذلك. وما ذكره قدس الله نفسه يشبه المأموم المسبوق، لو فرضنا أن المأموم مسبوق والإمام أتى بركعة في مثل صلاة المغرب مثلا أو غير صلاة المغرب، صلاة الفجر المفروض، إذا فرضنا أنه مسبوق والإمام في الركعة الثانية ودخل هذا مع الإمام في الركوع مثلا، أفهل يجوز له أن يقوم ويتم ما بقي عليه فيلحق بالإمام في السجود ليكون هذا سجودا ثانيا، يعني سجودا للركعة الثانية للإمام والمأموم؟ لا يجوز هذا بلا إشكال. أو فيما إذا فرضنا أن المتمكن والمقيم ائتم على المسافر صلاة الظهر مثلا، الإمام يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع ركعات قاصد للإقامة أو متمكن، فإذا صلى مع الإمام ركعتان أفهل يجوز له أن يأتي بركعتين ثم بعد ذلك يلتحق بالإمام فيفرغ من صلاته مع الإمام، يعني يتمه مع الإمام؟ معلوم أن هذا اختلال النظم، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ليتبع في أفعاله، وليس للمأموم أن يستقل في عمله إلا في موارد خاصة ثبت بالدليل. كل مورد ثبت بالدليل لا بأس به، وفي غير ذلك التخلف عن الإمام عمدان مناف للجماعة. حقيقة الجماعة هو الاتباع والتبعية للإمام، يأتي بما يأتي به الإمام، فالاستقلال في العمل والانفراد في العمل ينافي الجماعة. فإذن الظاهر عليكم السلام الله، الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه تماما، يعني الجماعة متقممة بالتبعية، وأن يعمل المأموم ما يعمله الإمام، يتابعه في ركوعه وفي سجوده وفي سائر الأفعال. الاستقلال والانفراد ينافي عنوان الجماعة، ولم يدل على هذا دليل. وأدلة صلاة الجماعة هنا في صلاة الآيات، وأدلة صلاة الجماعة مطلقا، مشروعية الجماعة في مطلق الصلوات الفرائض، لا يشمل مثل ذلك، ليس فيها إطلاق لمثل ذلك. ما إذا استلزم الجماعة التفرق بين الإمام والمأموم في العمل، هذا غير مشمول للإطلاقات، ولم يرد في المقام نفس خاص، إذن مشروعية الجماعة لا دليل لها حينئذ، بلا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. وذكر بعضهم أنه في الركعة الثانية لا إشكال فيه، وهذا لم يظهر وجهه. التخلف من الإمام لا فرق فيه بين الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا أمر غير مشروع. فالذي ذكره قدس الله نفسه وغيره من الفقهاء من عدم مشروعية الجماعة حينئذ هو الصحيح، فيصلي انفرادا والجماعة غير مشروعة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا سهى في صلاته هذه في صلاة الآيات فتكلم مثلا بغير عمد، تكلم ساهيا، أو قام في موضع القعود مثلا، أو قعد في موضع القيام، أو غير ذلك من أسباب السهو، الظاهر أنه تجب سجدة السهو حينئذ، لعدم اختصاص أدلة سجدة السهو بالفرائض اليومية، بل إنها مطلقة، إذا تكلم في صلاته سجد سجدة السهو في غير العمد المتعمد، إذا تكلم متعمدا أعاد صلاته، وفي غير العمد سجد سجدتي السهو، وهكذا قوله عليه السلام: إذا أردت أن تقوم فقعد، أو أردت أن تقعد فقوم، فعليك سجدة السهو بعد التسليم. هذه الروايات الدالة على وجوب سجدة السهو في الصلاة ليس فيها شيء يوجب التخصيص بالصلوات اليومية، فهي بإطلاقها شاملة لمثل هذه الصلاة. نعم، بعض الأسباب لا يتحقق في صلاة الآيات، كمن شك بين الأربع والخمس بعد الفراغ من بعد إكمال السجدتين، لم يدر أن هذه الركعة التي فرغ منها أربع ركعات أو خمس ركعات يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو، هذا لا يمكن تحققه في صلاة الآيات، لأن هذه الصلاة يعني صلاة الآيات ركعتان، فلا يفرز فيها شك بين الأربع والخمس مثلا. فما ذكره مقدس الله نفسه من أن بدون أسباب سجدة السهو، يعني ما يوجب سجدة السهو لا يختص بالفرائض اليومية سعيون، يعني كل ما يمكن فرضه هنا من الكلام السهوي مثلا، تكلم سهوا أو أتى بالقيام سهوا أو بالجلوس سهوا في موضع القيام، بل لو قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة كما في مرسل السمت أيضا نلتزم بذلك، لأنه أيضا غير مختص بالفرائض اليومية. قال عليه السلام: تسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك، فهنا أيضا نلتزم بوجوب سجدة السهو. وأوضح من ذلك ما ذكره قدس الله نفسه بعد هذه المسألة من جريان قاعدة التجاوز: أم الأمل بالشك عند عدم التجاوز، هذا أيضا يجري في صلاة الآيات كما يجري في الفرائض اليومية، هذا أوضح. وذلك لصحيحة زرارة قال في آخره عليه السلام: بل يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. المتحصل من هذه الصحيحة وغير هذه الصحيحة، المتحصل من ذلك أن الشك إنما يعتنى به فيما إذا كان في المحل، وأما إذا فرضنا أنه تجاوز المحل لا يعتني بذلك. فلو فرضنا أنه دخل في السجود وشك في أنه أتى بالركوعات أربعا أو خمسا لا يعتني بذلك، لأنه شك بعد التجاوز. وأما إذا فرضنا أن الشك كان قبل ذلك، قبل الدخول في الركوع، فيعتني به بمقتضى أن الشك شك في المحل، فلا بد من الإتيان به، وكذلك يقتضيه الاستسقاء أيضا مع قسم نزل عن الروايات. فهذا لا يختص، يعني جريان قاعدة التجاوز لا يختص بالفرائض اليومية، بل هي عامة للفرائض اليومية وغيرها منها صلاة الآيات. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا مسألة ثبوت الكسوف، فأن الكسوف يثبت بأي شيء، أو الكسوف أو غير ذلك من الآيات. قم لا إشكال في أنه يثبت بالعلم الوجداني، يرى الإنسان أن الشمس قد كسفت، ويثبت بشهادة العدلين، ويثبت بالشياع المفيد للإتمينان، وإن كان لم يذكره قدس الله نفسه في المثل، قم معلوم لا يحتاج إلى الذكر. ذكر الثبوت بقول الرسدي: فيما إذا اطمأن الإنسان بصدقه رسدي يؤمن به، بل في علمه وفي إيمانه صادق، وأن اطمأن بأنه صادق في قوله. وإنما الإشكال في احتمال أنه أخطأ، ولعله بل خطأ في مقدمات الاستنتاج، هل يثبت بذلك أو لا يثبت؟ احتاط قدس الله نفسه ذكر أنه يثبت على إشكال في الأخير، إشكال في الثبوت بقول الرسدي، ثم قال أنه احتاط في ذلك. الظاهر أن هذا يختلف، قد يخبر الرسدي عن كسوف أو عن كسوف غير مرئي لا يراه العيون العادية، ولكن هو بحسب القوانين النجومية هو يخبر بالخسوف أو يخبر بالخسوف. الظاهر أنه في مثل ذلك لو علم صدقه أيضا فضلا عن الإثمينان لا عبرة بهذا، وذلك لا لأجل تكذيبه، أفرض نعلم بصدقه من جهة أن هذا غير موضوع لوجوب صلاة الآيات. الظاهر من الروايات أن تكون الشمس منتصفة بالنسبة إلى عامة الناس، الناس يرون ذلك آية من آيات الله. مجرد الكسوف الواقعي غير المرئي للناس لا أثر له، لا يستفاد من الروايات وجوب الصلاة لمثل ذلك. فإذا فرضنا أنه أخبر عن كسوف غير مرئي أو عن كسوف كذلك، لا يظهر حتى إذا علمنا بصدقه أو نفرز نفسنا من الرصديين. نحن علمنا بحسب القوانين والموازين حصل لنا اليقين بالكسوف أو الخسوف، الظاهر أنه لا يجب صلاة الكسوف حينئذ، فإن هذا حكم للكسوف المرئي للناس الذي هو آيات من آيات الله لا يدرى لرحمة أو لغزب على ما في بعض الروايات. العنوان صلاة الآية، الكسوف إذا لم يكن مرئيا لا يكون آية من الآيات، هو أمر واقعي متحقق. فهذا لا أثر له حتى مع اليقين، بل بالنسبة إلى نفس الرسدي العالم بذلك. وأما إذا فرضنا أنه إذا أخبر عن ذلك على نهو هو أمر حسي، ولكن لمانع من الموانع لا يمكن إدراكه ولا يمكن النظر إليه، كما إذا فرضنا أن جماعة بل محبوسون في مكان مظلم لا يرون الشمس ولا القمر وفيهم رصديون، فأخبر هذا الرصدي بمقتضى القوانين أخبر أن الشمس كسفت في هذه الساعة، والأمر كذلك أنهم إذا خرجوا إلى الخارج يرون الكسوف على فرض وجوده أو يرون الخسوف على فرض وجوده. فالكسوف أو الخسوف مرئي، ولكن الناظر لا يتمكن من النظر لحبس، أو نفرض أنهم مثلا كل منهم أعمى مثلا، ليست له قوة باصرة لا يرى الكسوف ولا الخسوف، فهل يكون قول الرسدي في مثل ذلك بل حجة أو لا يكون حجة؟ المفروض في كلامه قدس الله نفسه أتم قول الرسدي مع الإثمينان بصدقه. وإذا فرضنا أنه أن اطمأنا بصدقه وأن الأمر كذلك، الكسوف متحقق فعلا خارجا والخسوف كذلك متحقق، مع الإثمينان الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الاعتداد بقوله، لا لأجل هجية قوله بل لأجل الإثمينان الحاصل للإنسان. والإثمينان كاليقين هجية بأي سبب كان، هجية قلائي. غاية الأمر أن قول الرسدي هو الموجب للإثمينان، لا أثر للسبب. العبرة بالإثمينان وهو حاصل، فيجب هذه الصلاة لأن موضوعه وهو الكسوف أو الخسوف محقق في الخارج، والطريق إليه هو الإثمينان على ما فرضه الماتين. وأما إذا فرضنا أن الإثمينان لم يحصل بقي مجرد التعبد بقوله، الرسدي يخبر عن الكسوف أو الخسوف وليس لنا إثمينان بصدقه، نحتمل الاشتباه لا دليل له بحجية قوله، فإنه مبني على الحدس وعلى الاجتهاد ولا موجب للتعبد بقوله. أمر حسي، الكسوف والخسوف أمران حسيان لا بد في ثبوتهما من الإخبار الحسي، وأما الخبر الحدسي يخبر عن قوانين نجومية، من احتمل أنه اشتبه في هذا في التطبيق، القوانين لم يطبقها بل على ما يقتضيه الحال، أي دليل على هدية قول ذلك حتى إذا كان عادلا؟ لأن الإخبار ليس بإخبار حسي، وإنما هو إخبار حدسي عن أمر حسي. الإخبار الحدسي عن أمر حسي، وهو الكسوف أو الخسوف لا أثر له. فعلى أحد التقديرين لا بد من الأخذ بقوله كما هو مفروض الماتين فرز حصول الاطمئنان. وعلى التقدير الثاني لا إلا أن يهمل قوله عليه السلام، قوله بل قدس الله نفسه، أن يهمل على الاطمئنان بالصدق بالمعنى الفاعلي، الصدق الفاعلي، يعني نعلم أنه رجل دين خير لا يكذب في اعتقاده، لا أن الاطمئنان بالكسوف أو الخسوف موجود نحتمل الاشتباه، لكن نعلم أنه صادق في إخباره من حيث كونه مخبرا صادق لا من حيث خبره وأنه مطابق للواقع. حينئذ يتم ما ذكره قدس الله نفسه، لا يعتد بقوله لأن إخباره مبني على الحد، والخبر الحدسي لا دليل على حجيته. الظاهر أنه يكفي.